بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا من تلخيص ما بحثناه قبل التعطيل، قبل سنتين، مع الأسف هاي سنتين فاتتنا الدروس. والآن نبحث ما يلي تلك الأبحاث الماضية، وهو عبارة عن البحث في الجهة الثانية من الجهات التي عقدها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في المقام الثالث. صحيح، قلت مقام الثالث؟ أي مقام من المقامات؟ المقام الثالث أظن في فقه الحديث، كان المقام الثالث في فقه كل حديث الرافق مع ما فيه من الفقرات الأخرى، الإكراه والإضطرار والنسيان وغيرها. ففي فقه الحديث قلنا نتكلم في عدة جهات، الجهة الأولى كملت، الجهة الأولى كانت في تصوير نسبة الرافق إلى إذن المرفوعات، كيف نسب الرافق إلى هذه المرفوعات، إلى الإضطرار والإكراه وما شابه. الجهة الثانية في أنه هل يستفاد من حديث الرافق بقاء ملاك الحكم في متعلقات الرافق، ومقتضى الحكم وفائدة هذا البحث تكمن في أننا لو افترضنا أن المكلف قام بفعل بالفعل الذي أكره على تركه، قام به رغم الإكراه، تحمل صعوبة الإكراه، أفرض أنه مكره أو مضطر إلى ترك الوضوء لشدة البرد أو لشدة الحار أو لأن العدو يمنعه يعاقبه بالعقاب، ولكن لو أن المكلف رغم أن هذا الحكم سقط عنه بالإضطرار، وجوب الوضوء سقط عنه بالإضطرار أو الإكراه، ولكن لو قام به وتحمل صعوبة الإكراه، طبعا هنا لا بد وأن نفترض أن الإكراه أو صعوبة الإكراه ليست بدرجة توجب الحرمة أو المانع عن المانع عنه بوصفه يحتاج إلى القربة، المانع عن القربة به، فلا بحيث لا يكون منافيا للتقرب به. هذا الشيء لا بد وأن نأخذه بعين الاعتبار. فهل يصح وضوءه هذا الذي يتوضأه رغم الإكراه على ترك الوضوء بدعوى أن هذا الوضوء يحقق الملاك؟ ما دام يحقق الملاك فيصح العمل وتصح صلاته بهذا الوضوء. هل يمكن أن نثبت ذلك بحديث الرافع أو لهذه الفائدة المترتبة على هذا البحث؟ يوجد تقريبان لدعوة استفادة ذلك من حديث الرافض. التقريب الأول أن حديث الرافض مسوق مساق الامتنان، كما هو واضح إجمالا. الله تبارك وتعالى بحسب هذا الحديث يمن على العباد أننا نرفع عنكم هذه الأمور، منة على الناس، منة على العباد يرفع عنهم هذه الأمور. والامتنان إنما يتم برفع حكم مشتمل على الملاك والمقتضي، أما إذا كان الحكم تلك الحصة من الحكم، تلك الحصة التي ترفع وهي الحصة المكره عليه والمضطر إليه وما شابه، تلك الحصة من الحكم إن كانت خالية عن المصلحة عن الملاك عن مقتضى الحكم، إن كانت خالية فما معنى الامتنان على الناس بأن الله قد رفع تلك الحصة من الحكم هي خالية من المصلحة، فبما يمتن على الناس؟ يمتن بما برفع ما ليس فيه ملاك؟ ما المعنى؟ لا بد وأن يكون فيه ملاك ومصلحة، ولهذا الله تبارك وتعالى يمن على العباد أن رفع عنهم الشيء الذي فيه مصلحة بحد ذاته، فيه ملاك ومقتضي للحكم، الله يرفعه منتان، هذا معقول. أما إذا كان خاليا عن الملاك فلا معنى للامتنان. إذن فبقرينة الامتنان نعرف أن هذا المورد الذي تعلق به الإكراه أو الاضطرار أو ما شابه يشتمل على الملاك، هذا هو التقريب. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو التقريب الأول للقول بأن حديث الرافع يدل على وجود الملاك في متعلق الرافع. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه علق على هذا التقريب الأول، علق على هذا التقريب الأول بأن هذا التقريب إنما يصح في الموالي العقلائيين العرفيين الذين الموالي الذين يلاحظون في تشريعاتهم أو في رفع تشريعاتهم يلاحظون، ما يصير تأخير هاي الشغلة إلى بعد ساعة لما إحنا نخلص الدرس؟ الله يسلمك، أقل من ساعة، ثلاثة أربعة ساعة، نص ساعة إحنا نخلص الدرس. بلى. علق أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على هذا التقريب الأول بأن هذا البيان إنما يناسب الموالي البشريين العقلائيين الذين يلاحظون في تشريعاتهم مصلحة أنفسهم، المولى الاعتيادي عندما يأمر عبده بشيء عطشان يأمر عبده جيب لي مال، يريد مصلحته وحتى يروح عطش نفسه إلى غير ذلك. إن كان المولى بهذه المثابة من الموالي الذين يلاحظون في أحكامهم مصالح أنفسهم، فمن المعقول أن يقول القائل بأنه لا بد من وجود مصلحة يمن على عبده أنه رفع يده عن هذه المصلحة، يمن على عبده هذه المنة بهذا الطريقة تتم، المنة تتم بلحاظ أن المولى كان له مصلحة وملاك في هذا العمل، ولكنه رفع ذلك عن العبد ورفع يده عن مصلحته منة على العبد، هذا معقول. ولكن بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى المولى الحقيقي سبحانه وتعالى الذي يكون تشريعاته كلها بصالح العبيد أنفسهم، بصالح العباد أنفسهم لا بصالح نفسه هو الله تبارك وتعالى، فكيف يمن على العبد أن يرفع عن العبد ما فيه مصلحة فيحرمه عن المصلحة؟ المصلحة للعبد نفسه، إذا حرمه عن المصلحة يمن عليه بذلك؟ ما معقول. هاي المنة بهذا التفسير غير واردة، المنة بالتفسير الذي ذكره صاحب هذا التقريب الأول بأنه يمن على الناس أن يرفع عنهم ما فيه المصلحة، وما فيه المصلحة لنفس الناس يرفع عنهم ذلك يمن عليهم، بالعكس هذا خسارة أو كم خسارة لهم. وإنما المنة المعقولة في حديث الرافع من المولى الحقيقي سبحانه وتعالى أن نقول بأن الله تبارك وتعالى يمن على العباد أن يحقق لهم بهذا الرافع مصلحة أكبر، هذا الرافع له مصلحة، لأن المرفوع له مصلحة وتخسر هذه المصلحة، بل رفع هذا التكليف فيه مصلحة أقوى مما إذا كانت هناك مصلحة في فعل المرفوع. هذا تفسير المنة المناسب للتفسير المناسب لشأن مولانا المولى الحقيقي سبحانه وتعالى، وهذا لا دلالة فيه على وجود مصلحة وملاك في متعلق الرافع، لأنه أم يناسب أن متعلق الرافع ليس فيه ملاك أصلا أو فيه ملاك ضعيف وملاك الرافع أقوى، يناسب الثنين. فالحديث يقول بأن هذا الرافع، يعني بقرينة الامتنان نعرف أن هذا الرافع فيه مصلحة، الله تبارك وتعالى حققه للعباد منة عليهم، حقق على العباد بهذا الرافع مصلحة قوية، سواء كان هناك مصلحة في المرفوع وقد خسر ولكنه أضعف من المصلحة التي تتحقق بهذا الرافع، أو لم تكن مصلحة في متعلق في تلك الحصة من متعلق الرافع. إذن فهذا المنة بهذا المعنى المناسب لشأن الله تبارك وتعالى لا يكفي لاستفادة وجود الملاك في المرفوع من حديث الرافع. هذا هو التقريب الأول مع الرد عليه بحسب بيان أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. التقريب الثاني التقريب الثاني يستفيد من تعبير كلمة الرافع، التعبير الوارد في حديث الرافع تعبير رفعاء، ما مو تعبير انتفيا مثلا أو زالا مثلا، لا، التعبير تعبير رفعاء، رفع عن أمتي الإضطرار والإكراه وهذه الأمور المذكورة. التعبير بالرافع يستعمل بمعناه الحقيقي، إذا لاحظنا المعنى الدقيق للرافع فيستدعي وجود شيء قبل أن يرفع وبرفعه، قبل أن يرفع حتى يكون لا وجود شيء قبل أن يرفع حتى يمكن رفعه. أما إذا كان الشيء من أول الأمر لم يوضع، إذا قصد بالرفع عدم الوضع، فهذا لا يناسب تعبير بالرفع. الرفع يعني أن الشيء له وجود رفعه ثم رفعه رافع، أزاله نفاه شخص ما، هذا يعبر عنه بالرافع. ونحن نعلم بأن الأحكام التي ترفع بحسب حديث الرافع ليست هكذا، بل هي في الحقيقة لم توضع. الحكم حكم الشيء المضطر إليه من أول الأمر لا يوضع، حكم الشيء المكره عليه من أول الأمر لم يوضع. المقصود بالرافع في هذه المقاطع عدم الوضع، مع ذلك عبر بالرافع. إذن ليش عبر بالرافع؟ ليش عبر بالرافع ما دام أن المراد عدم الوضع ولا يوجد له في زمان سابق لهذه الأمور، لا يوجد وجود سابق حتى يتم رفعه، مع ذلك حديث الرافع عبر بكلمة الرافع تعبير الرافع. فما المناسبة؟ يحتاج إذن فد مناسبة للتعبير بالرافع. يقول صاحب هذا التقريب الثاني بأنه المناسبة التي بها نصحح التعبير بالوضع رغم أنه لا وجود لهذه الأمور قبل زمان الرافع، المناسبة التي نصحح بها هذا التعبير هي عبارة عن أنه هذه الأمور لها وجود اقتضائي، وإن لم يكن لها وجود حقيقي. الشيء الذي رفعه وجود حقيقي ما له، بل لم يوضع من أول الأمر، ولكن للأحكام التي ترفع بالإكراه، الحكم الذي يرفع بالإضطرار، الحكم الذي يرفع بالنسيان وما شابه، هذا الحكم وإن كان غير موجود من أول الأمر ولكن اقتضاؤه موجود، ملاكه موجود، فوجود الملاك مناسبة للتعبير بالوضع، وجود الملاك مناسبة للتعبير بالوضع، وبهذا يثبت وجود الملاك. التعبير بالرافع أنا شيلت واضح؟ لا الرافع. فوجود الملاك مناسبة للتعبير بالرافع، فهذا هو التقريب الثاني. هذا شنو؟ هذا قرينة على ثبوت الملك أو ردا على هذه القرينة؟
لا
شنو؟ خب الآن الشارع رفع هذا الحكم فليكن مهما تفترض، سواء رفع الجاعل أو رفع المجعول، نقول شنو المناسبة لتعبير بالرفع؟ هذا الشيء المعنى الحقيقي للرفع لازم يكون له وجود،
بل جعل موجود مقام جعل موجود الذي رفعه في مقام المجعول ليس فعليا في حق المكلف،
فهذا نفيا لهذا التقريب.
لا، نفس الفكرة ولكن بفكرة الجعل
المجعول، تأييدا لهذا التقريب.
سابقا بس الحكم إما أن يكون في مقام الجعل وإما أن يكون في مقام المجهول اللي هو الفعلية، فالذي يرفع في النص الوارد في الرواية هو المقام الفعلي المجهول،
فهذا يدل على أنه له ملاك. شلون نعرف أن له ملاك؟
ملاك في مقام الجعل.
الملاك ليس في مقام الجعل، الملاك دائما في المجهول لا في الجعل. الملاك ليس في الجعل، إذا كان الملاك في الجعل كما قال السيد الخوي في بعض الفروع فهذا لا 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 امتثال له، لا يجب امتثاله، لأن الشارع حقق جعله وانتهى، حصل الملاك. الملاك ليس في الجعل، الملاك في المجعول. فكيف نعرف بأن الملاك موجود في المجعول رغم أنه مرفوع من أول الأمر من لم مرفوع ولم يوضع؟ فشلون نعرف وجود الملاك؟ فهذا التقريب لا يتم. لكن على كل حال هذا التقريب الثاني يقول بأن المناسبة التي تصحح التعبير بالرفع هي عبارة عن أن ملاك الحكم بدلا عن وجود الحكم، ملاك الحكم ثابت، هذا مناسبة للتعبير بالرفع، وبهذا يثبت ثبوت الملاك، وجود الملاك في الأحكام المرفوعة. هذا التقريب الثاني. هذا التقريب الثاني يقول عنها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه على أي مبنى من المبنيين من المباني الثلاثة السابقة يريد أن يتمسك بهذا التقريب؟ هل يريد أن يتمسك بهذا التقريب بمبنى من يقول بأن الرفع ظاهري والمرفوع حقيقي؟ الرفع يكون، هذا خلاف المبنى الذي نحن اختارنا أستاذنا الشيخ اختاره، أن الرفع رفع ظاهري، عفوا رفع تنزيلي، رفع بلي تعبدي اعتباري، تعلق هذا الرفع التعبدي بل التنزيلي الاعتباري تعلق بأشياء خارجية حقيقية. الاضطرار الحقيقي لم يرفع حقيقة لأنه ما الاضطرار تكوينا موجود، ولكن الاضطرار الحقيقي الخارجي يرفع تنزيلا، نزل منزلة المرفوع أو اعتبارا أو بالادعاء السكاكي بالمجاز السكاكي. فبناء على هذا المبنى يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه أصلا لا حاجة إلى مناسبة بقاء وجود الملاك، بل وجود نفس الاضطرار خارجيا يكفي، ما دام أن هذا الاضطرار خارجا موجود، لا زال موجودا، فيمكن التعبير برفعه بمناسبة وجوده، ومو مو مو بحاجة إلى أن نتمسك إلى بوجود الملاك، وجوده هو يكفي لتبرير التعبير بالرفع. فهذا موجود، ما دام إلى وجود حقيقي خارجي يصح أن نعبر عنه برفع، بالرفع بالرفع التنزيلي أو الاعتباري أو الادعائي. فبعد ما بحاجة إلى تمسك بوجود الملاك، إذن فلا يمكن بذلك أن نثبت وجود الملاك، لأنه يكفي لتصحيح التعبير بالرفع وجوده خارجا حقيقة. هذا إذا كان يريد أن يتمسك بهذا التقريب مبنيا على هذا المبنى الذي ما اخترناه، وهو مبنى أن الرفع رفع تنزيلي للوجود الحقيقي لهذه الأمور. وأما بناء على الوجه الذي اخترناه، وهو أن يكون الرفع حقيقيا ولكن المرفوع يقصد به الوجود في عالم التشريع، الوجود في عالم الحكم لا في عالم الخارج، فهذه الأمور مرفوعة حقيقة عن عالم التشريع لا عن عالم الغلال، لا وجودها الحقيقي الخارجي. إذا كان يقصد على هذا المبنى الذي هو صحيح عندنا، فنقول له بأنه يمكن تصوير التعبير تصحيح التعبير بالرفع بثلاثة وجوه. لا بد وأن نستعرض هذه الوجوه الثلاثة لنجد ماذا يختار أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه من هذه الوجوه الثلاثة، وبالتالي هل يتم هذا التقريب أو لا يتم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.